وكذلك تفسير قول الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وكذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقد أشكل على الصحابة فقالوا وأينا لم يظلم نفسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس كما تظنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم أن المقصود بالآية هو الشرك الأكبر. وكذا تفسيره صلى الله عليه وسلم للكوثر في سورة الكوثر فقال نهر أعطانيه ربي في الجنة، وتفسيره غير المغضوب عليهم ولا الضالين بأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، وهذا محل إجماع المفسرين، إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة ما استشكل عليهم من آيات القرآن المجيد. ولذلك قال المفسرون وعلماء التفسير لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطنب في تفسير الآية أو يخرج إلى ما لا فائدة في معرفته ولا ثمرة في إدراكه، فكان جل تفسيره صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل أو توضيحا لمشكل أو تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو بيانا لمعنى لفظ أو ما يتعلق به. فمثلا نحن نعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر لون كلب أهل الكهف أو أي نوع كان، أو أنه ذكر لأصحابه العصا من أي نوع كانت، عصا موسى عليه السلام أو سفينة نوح عليه السلام من أي خشب صنعت، أو غير ذلك من مما لا فائدة تذكر من معرفته. وعلم أصول الفقه لغة هو جمع أصل، وهو عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر إلى غيره، وهذا معنى الأصل. فالأصل ما يبنى عليه، يبنى عليه فعندك أصل وعندك فرع، فالأصل دائما هو الأساس كالقواعد للبناء. وقيل الأصل ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره، وفي الشرع عبارة عما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره. وأصول العلوم قواعدها التي تبنى عليها الأحكام، ذكره في المعجم الوسيط صفحة 20. إذن علم أصول الفقه بعد أن عرفناه لغة، فما هو أصول التفسير؟ أنا أقول أصول الفقه، عفوا هذا سبق لسان مني. جزاهم الله خير. طبعا ما هو الطالب المجد لا ينام في الدرس. الجهاد المقصود به جهاد النافلة، جهاد الطلب لا جهاد الدفاع. جهاد الدفاع غير. لا، قال اقراء القرآن. انا قلت الجهاد. نعم لا هذا جزاكم الله خير، شيء يثلج الصدر ان تكونوا منتبهين، لاني انا اتكلم ايضا بسرعة يمكن اسرع من زميلي وصاحبي الهلالي. فاقول بارك الله فيكم، سئل سفيان الثوري ايهما افضل الجهاد ام اقراء القرآن، فقال اقراء القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا هنا في تفصيل، وهو أن المقصود به جهاد الطلب لا جهاد الدفاع. جهاد الدفاع هذا طبعا لا يعدل شيء. إذن علم أصول التفسير اصطلاحا هو القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، فيبين الطريق المثلى في شرح كلام الله وتفسيره، وتشمل ما يتعلق بالمفسر من شروط وآداب وإتقان علوم وما يتعلق بالتفسير من طرق ومصادر وقواعد ومناهج ونحو ذلك. وهو أي علم أصول التفسير أحد واحد من العلوم التي قامت لخدمة كتاب الله الكريم. وهو بالنسبة إلى التفسير كنسبة علم أصول الفقه للفقه، وعلم مصطلح الحديث للحديث. وهذه العلوم كما قلنا وهذه القواعد من فروض الكفايات، ولكن إذا لا يتم معرفة التفسير إلا بها فتصبح واجبة، ويتتعين على من يقوم بها ومن يكفي هذا الفرض. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الفرق بين التفسير وأصوله؟ التفسير هو الذي يوضح الآيات ويبين معانيها وما فيها من أحكام وحكم. وأصول التفسير، وأصول التفسير هي القواعد والأسس التي توضح الآيات وتبين الطريق الصحيح الذي يلتزمه المفسر في تفسيرها. ما هو الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير؟ علوم القرآن، طبعا علوم القرآن كثيرة إخواني، وقد أفردها العلماء بالتصنيف كالزركشي في البرهان في 4 مجلدات، وكالسيوطي في الإتقان في مجلدين كبار، والزرقاني في مناهل العرفان، وغير ذلك من مصنفات. علوم القرآن علم يجمع ضوابط العلوم والأبحاث المتصلة بالقرآن والتي تبحث فيه من ناحية نزوله وترتيب آياته وسوره وكتابته وجمعه وإعجازه وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وأسباب نزوله وقصصه إلى غير ذلك من العلوم. هذا بالنسبة لعلوم القرآن. أما أصول التفسير فهو واحد من هذه العلوم الكثيرة التي قامت لخدمة القرآن الكريم من حيث تفسيره، وهو من أهم علوم القرآن وأبرزها، فهو جزء من كل. وقد يسمى علم أصول التفسير أحيانا بعلوم القرآن من باب إطلاق الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء على الكل، كما يقال فك رقبة. فالرأس هو أن أشرف شيء في جسم الإنسان، فيسمى الإنسان به لشرفه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. قال الشيخ مناع القطان صاحب مباحث في علوم القرآن: وقد يسمى هذا العلم أي علوم القرآن بأصول التفسير، لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن. والراجح في هذا الخلاف أن بينهما عموم وخصوص. فعلوم القرآن علم عام يدخل فيه أصول التفسير، بينما علم أصول التفسير علم خاص لا يدخل فيه علوم القرآن الأخرى. وهنا خلاف وقع خصوصا بين المتأخرين بين التفسير والتأويل. ما هو التفسير وما هو التأويل لغة واصطلاح، وما هو الفرق بينهما؟ لما استعمل العلماء التأويل مع التفسير ظهرت أقوال عدة في تحديد العلاقة بينهما، فمن العلماء من جعلهما بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما. أنا لا أحدث الخمس دقائق، لا أحدث الخمس دقائق، أنا 10 بدي. فمن العلماء من جعلهما بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما. من قال أنهما بمعنى واحد وأنهما مترادفان في المعنى ولا فرق بينهما، قال أبو عبيدة معمر ابن المثنى المتوفى 100 هجرية عند تفسير قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل التفسير. وقال أبو العباس يحيى أحمد بن يحيى الثعلب المتوفى سنة 91 و200 هجرية عندما سئل عن التأويل قال: التأويل والتفسير والمعنى واحد، ذكره في لسان العرب مجلد 1 صفحة 86. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ممن يعلم تأويله، يعني تفسيره. وقال مجاهد عند تفسيره لقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وقال ابن جرير الطبري في تفسيره، وهذا كثيرا ما يستخدمه ابن جرير الطبري: القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسيره، وأما تأويل قوله تعالى واختلف أهل التأويل في هذه الآية، قال: ويقصد في كل ذلك التفسير. إذن هذا القول الأول، إن التفسير والتأويل واحد. طائفة الثانية: أن بين التفسير والتأويل فرق إلا أنهم اختلفوا في تحديده. قال الراغب: والتفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، والتأويل أكثر ما يستعمل في المعاني كتأويل الرؤية. والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية، يعني في الغيبيات والعقائد، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل يستعمل أكثره في الجمل، ذكره في جامع التفاسير صفحة 47. وقال بعض المفسرين: التفسير بيان موضوع اللفظ، والتأويل بيان المراد به. وقال أبو طالب التغلبي: التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازة، كتفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر، والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد. مثال ذلك، بهذا المثال نوضح الفرق بين التفسير والتأويل. قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، تفسيره أنه من الرصد أو الرصد، يقال رصدته أي رقبته. تأويله، تأويل هذه الآية أو تأويل إن ربك لبالمرصاد، التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه، ذكره صاحب الإتقان مجلد 4 صفحة 93 و100. إذن هنا يعني اختلافات كثيرة، ولكن لا نريد أن نطيل فيها، ونكتفي بقول ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير، حيث قال بعد أن أورد الأقوال والفرق بينها: وهذه كلها اصطلاحات ولا مشاحة فيها، إلا أن اللغة والآثار تشهد للقول الأول. ما هو؟ أن التفسير والتأويل واحد، يعني أنهما متساويان، لأن التأويل مصدر أوله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه المتكلم به من المعاني، فساوى التفسير يعني شيئا واحدا، على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول، يعني التأويل لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول. أما التفسير في اللغة، وهو آخر مبحث في هذا الدرس، فهو مصدر الفعل فسر، يقال فسر الشيء فسرا وتفسيرا، أي بين الشيء وأوضحه. ومن ذلك الفسر، يقال فسرت الشيء وفسرته، والفسر والتفسرة نظر الطبيب إلى البول وحكمه فيه. كانوا قديما ينظرون، ما كان عندهم هذه أجهزة الفحص والتحاليل الطبية، كان الطبيب من حذقه وإتقانه لطبه ينظر في البول فيعرف علة المريض. الآن المصاب باليرقان بيكون بوله مثل هذا الشرب، وصرار في عينيه ويترنح ويرى أن الأرض تميد به. فكانوا الأطباء القدامى من خلال النظر في البول يعرفون علة المريض فيصفون له الداء. فهذا يسمى تفسرة، أي البول الذي يستدل به على المرض وينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل. وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه فهو تفسيرته، ذكره صاحب لسان العرب في المجلد الخامس صفحة 55. ويقال أسفر الصبح أي انكشف وأضاء، ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر. ويقال للمرأة إذا كشفت عن وجهها أسفرت، أسفرت إذا كشفت عن وجهها، ومعنى أسفر أي اتضح وأشرق واستبان. ثم أخيرا فائدة علم التفسير، علم أصول التفسير. واحد، التزود بالثقافة العالية والمعارف القيمة والتسلح بالعلم والمعرفة للدفاع عن القرآن الكريم ضد أعدائه الذين يسعون لتحريفه والدس في تفسيره والإلحاد في آياته. وهذا من التصفية التي هي من أبرز معالم الدعوة السلفية المباركة، التصفية والتربية، وكلها في في كتاب الله. التصفية والتربية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه الآية جمعت بين التصفية والتربية. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثانيا، معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم وما يقبل منها وما يرد، ومعرفة من يصلح أن يتلقى التفسير عنه ومن لا يصلح تفسيره للقرآن. ثالثا، معرفة القواعد التي تعين على فهم كتاب الله تعالى فهما صحيحا حتى يبني المسلم عقيدته على قاعدة صحيحة ثابتة. إخواني، أكثر ضلال الفرق جاء من تفسيرهم لكتاب الله. يعني القادياني لما يفسر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يفسرون قوله تعالى وخاتم النبيين بأنه الخاتم الذي يزين به الإصبع. ولذلك جاز عندهم أن النبوة لا تنقطع، فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم زينة الأنبياء كما أن الخاتم زينة الإصبع وليس هو آخر الأنبياء. وأعرضوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي 30 كذابة كل يدعي النبوة ألا لا نبي بعدي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أوتيت القرآن ومثله معه. آخر فقر. رابعا، الاطلاع على الجهود العظيمة التي بذلها علماء السلف للمحافظة على القرآن الكريم وتصانيفهم في ذلك، للاقتداء بهم والاستفادة من جهودهم والتربي على علومهم والنهل من علومهم ومعارفهم، لأن لنا فيهم أسوة حسنة ولأنهم فوقنا في كل خير. وهم الذين استقوا من النبع الصافي لما تكدرت مواردنا في هذا العصر جاء الانحراف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول؟ من هي يا رسول؟ قال هم الجماعة، وفي رواية هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم يختلف الصحابة على كتاب الله، واختلافهم كما سيأتي كان من اختلاف التنوع، ولذلك استقوا من النبع الصافي وأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتكدر مواردهم وينابيعهم، ولذلك لم ينحرفوا عن الجادة. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
موعد الأسئلة، بارك الله فيكم. والأسئلة سأطرحها من الأوراق. الأسئلة ما شاء الله فيها الخير الكثير. نسأل شيخنا ما حكم خلط القراءات في الإمامة بالصلاة الجهرية؟
هي بدعة وقعت بعد المئة الرابعة، أي بعد خير القرون. ولذلك أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وأنكرها المحققون من العلماء وأجازها بعض المتأخرين في التلقي والأخذ عن الشيوخ لسرعة الأخذ والتلقي. أما فعلها في الصلاة فهي من أقبح البدع لأن فيها تلبيس على السامع وهي والصلاة والصلاة عبادة والقراءة عبادة فينبغي أن نلتزم بالسنة. فلا نعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بحروف كثيرة ويجمع في صلاته. الجمع لا يجوز لا في الصلاة ولا في المحافل. ومن أجازه من المتأخرين ولسنا معهم أجازه في الحلقة وفي الدرس. والعلماء متفقون على أن الإفراد هو السنة وأن الذي يفرد على شيخه يتقن أكثر من الذي يجمع. ولذلك هناك كتاب جيد في هذا المقام الآيات البينات في حكم جمع القراءات للشيخ الحسيني الشهير بن حداد فهو من أفضل ما كتب في ذلك.
بارك الله فيكم إخواني. هذه موعد أسئلة فالرجاء إذا أراد الأخ أن يخرج للوضوء أو لشيء آخر فالخروج بالهدوء لأن الإخوة يضيعون على الآخرين الفائدة. فأسأل بارك الله فيكم شيخنا ما رأيكم في هذه الكتب من التفاسير مختصر ابن كثير للصابوني؟
هذا كتاب لا ننصح به لأن فيه أشعريات وتأويلات وأحاديث ضعيفة وقد انتقد شيخنا في سلسلته منهج الصابوني وقد رد على الصابوني أكثر من عالم وبين انحرافه وأنه عبث بتفسيرين ابن جرير الطبري وابن كثير. أحسن اختصار الآن موجود اختصار الشيخ نسيب وهو اختصار مطول وهناك اختصار للشيخ فضيل الرحمن المبارك فوري فننصح به.
صفوة التفاسير كذلك
كذلك يلحق لأن الأصل واحد.
وماذا تقولون في تفسير ظلال القرآن لسيد قطب؟
تفسير ظلال القرآن لا يقال له تفسير هو أدبيات أكثر منه. تفسير أدبي سياسي وفيه انحرافات عقدية ومنهجية وقد تكفل العلامة الشيخ ربيع بالرد على ذلك وبيان الضلالات التي وقعت في هذا. ولقد غال المغالون في تفسير الضلال حتى قدموه على ابن جرير وابن كثير وطبعا هذا من الغلو الذي يعني وقعت فيه الفرق قديما وحديثا. لذلك هذا طالب العلم ممكن يقتني ليحذر ما فيه وإن كان هناك شيء صالح فيه يأخذه. أما المبتدئ والذي ليس عنده منهجا صحيحا فنقول له دع عنك هذا.
شيخنا ما رأيكم في تفسير متولي الشعراوي؟ ما رأيكم في تفسير متولي الشعراوي رحمه الله؟
متولي الشعراوي لا شك أنه من المفسرين ولكن هل من الذين يلتزمون منهج السلف في التفسير؟ لا. الرجل عنده لطائف وبيان ونكت وإلمامات وإشارات ولكن من حيث عنايته بالحديث من حيث عنايته بالعقيدة الصحيحة من حيث عنايته بالشبهات أهل البدع فهو كحاطب ليل. ولذلك من يريد أن ينبجع من تفسير ينبغي أن يكون على حذر ويعرف الغث والسمين.
شيخنا حفظكم الله هناك بعض التفاسير ككتاب القرآن قراءه أو قراءة معاصرة للضال كما يقول السائل محمد شحرور وقد أثر هذا الكتاب على كثير من عوام المسلمين بشكل كبير ولا نجد لأهل العلم السلفيين أي ردود على مثل هذه الكتب التي ضل بسببها الكثير فما تعليقكم على هذا؟
تعليقنا على هذا إنه للأسف طلاب العلم إلا من رحم الله
معرضين عن علوم القرآن، أقولها بكل مرارة وأسف. وحتى إن فرض الكفاية لا يتوفر، ولذلك ينبغي أن نهتم بكتاب الله عز وجل. فإن السلف الصالح رضي الله عنهم اعتنوا بكتاب الله واعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت القرآن ومثله معه. فيعاب على طالب العلم أن يستشهد بالحديث قبل أن يستشهد بالآية وفي المقام آية أو آيات. فلذلك إخواني ينبغي أن نعتني بكتاب الله ونعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفعل كما نفعل يفعل كثير من المفسرين أو القراء، أهملوا السنة حتى رأيناهم يستدلون بأحاديث موضوعة، ولا نفعل ككثير من المشتغلين بالسنة حيث أهملوا القرآن بالكلية، حتى أن أحد لا يحسن مثلا أن يقرأ كتاب الله. هذا خطأ، ولا بد من الموازنة، ولا بد من العدل والإنصاف، ولا بد أن نعطي كل ذي حق حقه. فأنا هذه نصيحة أوجهها لنفسي وإخواني، أن نعطي مزيدا من الاهتمام بكتاب الله وبعلوم القرآن، وفي الوقت نفسه نهتم بالسنة وبعلومها وبالفقه وبجميع العلوم التي نستعين بها على فهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حفظكم الله شيخنا، نرجو منكم أن تبينوا لنا عقيدة ومنهج حسن الثقاف، خاصة الكتب الكثيرة التي يخالف فيها أهل السنة والجماعة.
حسن الثقاف صوفي أشعري بدعي، له تشيعات، ونسمع أنه يطعن في معاوية رضي الله عنه، ويكفي أنه ند وخصم ألد لأهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم شيخنا إمام هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله. فلذلك نحذر من هذا الرجل الضال المضل، ونحذر من اقتناء كتبه. وينبغي على طلاب العلم أن يلتفوا حول أئمتهم وعلمائهم الذين عرفوا منهجهم وعقيدتهم وشهد بفضلهم القاصر والداني، وهذا من توفيق الله عز وجل.
ونختم بهذا السؤال، يقول شيخنا حفظكم الله، هل على طالب العلم حفظ القرآن غيبا أم عليه حفظ بعض منه؟ وقد سمعت من قال بأن الشيخ ناصر حفظ أو رحمه الله يقول ليس واجبا على طالب العلم حفظ القرآن، فما رأيكم في هذا الكلام وما مدى صحته؟
وأنا أقول أيضا كما قال شيخي رحمه الله، ليس بواجب، ولكن يعاب على طالب العلم ألا يحفظ قدرا من القرآن يقوم به في صلاته، يستدل به في دروسه ومواعظه، وهذا شرف قد تسابق به سلفنا الصالح. وقد ذكرنا لكم بعض الأحاديث وهي صحيحة ولله الحمد في فضل حفظ القرآن وتعلم القرآن. فإن لم يكن واجبا فهو مستحب، ولماذا نزهد في المستحب؟ وقد كان سلفنا الصالح يعظمون أهل القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أيهما في قتل أحد في قتل المعارك أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحد ما قدمه في اللحم، وكان يؤمر أكثرهم حفظا. وكان طفل لا يتجاوز 10 سنين، أما في الصحابة لأنه كان أحفظهم وأقرأهم. فإذا كان هذه منزلة أهل القرآن وحفظ كتاب الله، فلماذا لا نتسابق على هذا الشرف العظيم، ولا ننظر في قضية الوجوب وغير الوجوب؟ الأمر ليس إلى هذا الحد، وإنما الأمر حفظ القرآن نستعين به في دعوتنا، في طلبنا للعلم، في فهمنا لكتاب الله، في استنباطنا للأحكام. فنحفظ طالب العلم والعالم والداعي بحاجة إلى حفظ القرآن، ولكننا لا نقول بالوجوب، ولكننا نقول بالاستحباب. فنسأل الله أن يحبب إلينا القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن وبأحكام القرآن.